يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسر.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء 24 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء 4 من صحيح السيرة، وتتوالى الأحداث ونصل إلى العام 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة مؤتة. لما سميت غزوة ولم يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن نعرف من ناحية الاصطلاح، فإن الجيش إذا خرج على رأسه رسول الله عليه الصلاة والسلام تسمى غزوة، وإذا لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام على رأس الجيش وأرسل قائدا عليها تسمى سرية. لكن مؤتة سميت غزوة قيل لسببين. السبب الأول كثرة عدد الجيش، فلأول مرة يخرج جيش إسلامي يزيد عن 3000، كان العدد دائما أقل من ذلك، حتى في الحديبية كان العدد 1400، وفي عمرة القضاء كان العدد 2000، لكن هنا العدد يصل إلى 3000، وهذا كنتيجة من نتائج صلح الحديبية، هذا الصلح المبارك الذي سماه الله سبحانه وتعالى فتحا. قيل سميت غزوة لهذا العدد الكبير ولأهميتها، فهذه أول معركة وأول لقاء مع الروم في الشام. وقيل لأن كبار الصحابة الذين حضروا هذه المعركة أطلقوا عليها غزوة. هذه الغزوة كما قلت لم يخرج على رأسها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بعض المستشرقين يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف مصير القادة الذين عينهم لقيادة الجيش في هذه الغزوة، وهذا الكلام عار عن الصحة تماما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف ماذا سيحدث، فهذا من علم الغيب، والله سبحانه وتعالى لم يطلعه على ما سيحدث، إنما أطلعه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على النتائج بعد المعركة أو في أثناء المعركة. نحن نقول هل خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى كل المعارك عليه الصلاة والسلام؟ لا، إن هناك الكثير من السرايا لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام على رأسها. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يخرج في كل معركة أو في مع كل جيش يخرج للقتال في سبيل الله، وما ترك أحدا يخرج وهو ليس معه أو ليس معهم صلى الله عليه وسلم. لكنه بين السبب وقال إني لا أجد ما أحمل عليه أصحابي حتى يخرجوا معه، ولا يجدون ما يحملون عليه أنفسهم، ولا تطيب أنفسهم أن يجلسوا بعدي. الصحابة لقلة ذات اليد ما كانوا يجدون ما يساعدهم، يعني الدابة والطعام والسلاح لفقر المسلمين، ف فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يريد أن يحرج أصحابه فيخرج في كل السرايا وفي صلى الله عليه وسلم وفي كل الغزوات. وهناك أمر آخر أشار إليه بعض أهل العلم وله وجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد قيادة جديدة، أراد قيادة جديدة من الشباب. لذا فإننا نجد في هذه الغزوة لم يخرج فيها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سعد بن أبي وقاص، كبار الصحابة لم يخرجوا فيها، مما يوجه أو يؤيد هذا القول الذي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يريد قادة جددا من الشباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أحد مثلا لما رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام أن بقرا يذبح قبل المعركة، ولما أول الرؤيا عليه الصلاة والسلام أولها على أنه سيقتل من أصحابه، هل النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلى الغزوة إلى أحد وهو قد رأى رؤيا أن الصحابة سيقتل منهم الكثير؟ لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج صلى الله عليه وسلم وهو الذي سيخرج بعد ذلك على رأس الجيش إلى تبوك، إلى تبوك لملاقات الروم. فمؤتة كانت بمثابة البداية لالتقاء المسلمين مع الروم، كانت البداية في مؤتة، ثم بعد ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك كما سنرى بإذن الله رب العالمين، ثم بعد ذلك كانت الفتوح، فتوح الشام في عهد أبي بكر وعمر والخلفاء رضي الله عن صحابة النبي محمد. النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة يعين ثلاثة من القادة على رأس هذا الجيش الكبير نسبيا بالنسبة للجيوش السابقة من المسلمين، فعين زيد بن حارث من حديث ابن عمر، عين زيد بن حارثة رضي الله عنه قال فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة. ورد في بعض المراسيل أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قتل عبد الله ابن رواحة فارتضوا رجلا منكم، فارتضوا رجلا منكم. وكأن بعض الناس طعن في إمارة زيد ابن حارثة على اعتبار أنه من الموالي. النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم وبين أن زيد من أحب الناس إليه وأنه جدير بهذه الإمارة. زيد رضي الله عنه دخل الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام وما تخلف في غزوة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشهد له الجميع بالكفاءة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعينه لمحبته له فقط وإنما لكفاءته. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كم من صحابي كان النبي يحبه عليه الصلاة والسلام ويزكيه لكنه لم يعينه على الإمارة، كأبي ذر مثلا الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام شهادة عظمى فقال صلى الله عليه وسلم ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. خضراء السماء، يعني السماء ما أظلت أحدا أصدق لهجة من أبي ذر ولا أقلت الغبراء أي الأرض، هذه شهادة عظمى جدا لأبي ذر. ومع ذلك لما جاء أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ألا تستعملني، يريد أن يكون أميرا، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي زكاه هذه التزكية العالية جدا؟ فقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. إذن الحب فقط لا يكفي، لابد من توافر مواصفات القيادة الناجح. وزيد رضي الله عنه له مناقب كثيرة، ويكفي أنه ما ذكر أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام باسمه في القرآن إلا زيد رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها، فهو الوحيد الذي ذكر باسمه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أقرب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، أو من أقرب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى عبد الله، إلى عبد الله بن رواحة. ورد أن عبد الله بن رواحة لما عين النبي عليه الصلاة والسلام القادة، وعلم عبد الله أنه من القادة الثلاثة وهو القائد الثالث، فإنه في أثناء قبل المسير، وفي أثناء المسير بكى عبد الله ابن رواح، فسألوه ما يبكيك؟ فقال لا أبكي على الدنيا ولا على شيء منها، أو كما قال، وقال إني أبكي لأني سمعت آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله فيها: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال: فعلمت أني من الورود على يقين ومن الصدور على خطر. يعني هو الورود، وإن منكم إلا واردها، يعني علم يقينا أن الكل سيرد على النار، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينجي إلا المتقين، فالله أعلم سبحانه وتعالى بالمتقين. إذا هو قال هذا، قال أنا يقينا من قول الله سبحانه وتعالى سأرد، لكن الله أعلم هل سأصدر منها، أي لا يدخلها، فيقول: ومن الورود من الصدور على خطر، أو على شك. هذا الأثر يعني حسنه بعضهم وبعضهم ضعفه، وأيضا أثر آخر ضعفه الكثير أيضا من أهلنا، بعضهم حسنه، أنه لما خرج الجيش لمؤتة كان في يوم جمعة، وتخلف عنهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه أصحابه صاروا، وهو كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد في صلاة الجمعة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: لما تخلفت عن أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك الجمعة يا رسول الله. كأن عبد الله شعر أن هذه آخر مرة يرى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن هذه آخر صلاة يصلي فيها خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن هذه آخر خطبة يسمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذا فإنه قال: أصلي ثم ألحق بأصحابي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الغدوة في سبيل الله، أو إن خروجك مع أصحابك لهو خير من مما أنت فيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في أثر فيه إرسال أن النبي عليه الصلاة والسلام ودع أصحابه حتى خرجوا أو في طريقهم عند سنية الوداع، ودع أصحابه وأوصاهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وألا يعتدوا على الأحبار في ديارهم في كنائسهم، وألا يقتلوا امرأة أو طفلا، وألا يقطعوا شجرة، تعاليم الإسلام. وإن كان الأثر فيه إرسال، وأبو بكر رضي الله عنه صح عنه ذلك، ربما يكون أبو بكر رضي الله عنه أخذ ذلك من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخرج الجيش قاصدا البلقاء، قرى من قرى الشام، لمواجهة الروم لأول مرة. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما
للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى.